بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة 39 من رسائل السلف، وما زلنا في رسالة أبي حازم رحمه الله. عن يحيى بن أبي كثير قال: دخل سليمان بن عبد الملك المدينة حاجًا، فقال: هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟ قالوا: نعم، أبو حازم. فأرسل إليه، يعني بعث إليه من يقول له: الخليفة يطلبك. فلما أتاه، وهذا فيه إذا استدعاك الخليفة فإنك تطيعه تأتي. ولا تمتنع من الإتيان، طاعة له. فلما أتى قال: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ يحاسب أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ فأبو حازم قال: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: وجوه الناس أتوني ولم تأتني. وجوه الناس، أعيان الناس، كبار الناس، لما سمعوا بي أني قدمت جاءوا يسلمون علي، يجلسون معي، وأنت ما أتيت مع من يأتي. فأجاب أبو حازم جوابا مفحما، قال: والله ما عرفتني قبل هذا، ولا أنا رأيتك، فأي جفاء رأيت مني؟ يعني هل أنا كنت آتيك وتأتيني وأعرفك وتعرفني، ثم الآن ما جئت حتى أكون قد جفوتك؟ أنا أصلا من البداية ما بيني وبينك أي معرفة، فكيف أكون جفوتك؟ لو كانت بيني وبينك معرفة ومقربة وتزاور ولقاء، ثم جئت الآن فما أتيتك، تقول: لماذا جفوتني؟ لكن أصلا ما أعرفك ولا رأيتك وأنت ما تعرفني، فأي جفاء رأيت مني؟ فالتفت سليمان إلى الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام المجمع على جلالته، إنما عيب عليه هذا دخوله على السلاطين والقرب منهم. فالتفت سليمان إلى الزهري فقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا. سليمان اعترف فعلا، قال: الشيخ أصاب وأنا أخطأت. وهذا يبين لك، وهذه رسالة، أن الشخص كلما ابتعد من السلاطين ومن الأمراء ومن المسؤولين كلما أوتي قوة في الخطاب ومحاجة، ولا يجد ذلك الأمير أو ما شابه ذلك، لا يجد مدخلا له عليه، ولا تحصل بذلك مجاملة ولا محاباة، بخلاف من يكثر الدخول عليهم فإنه يطمع في منفعة، يطمع في حل قضية، يطمع في مصلحة، يطمع في كذا، فهذا ربما جره إلى أن يداهن أو يجامل أو يغض الطرف ويسكت أو ما شابه ذلك، مع ما في هذا من وقت كثير يذهب على الشخص وهو جالس بجوار هؤلاء. بعد أن أفحمه أبو حازم اعترف سليمان بالخطأ، وهذا الاعتراف بالخطأ أمر حسن، الشخص إذا أخطأ يعترف أصاب الشيخ وأخطأت أنا، هذا هو الخليفة، وهذا يعتبر خلقا حسنا أن يعترف الشخص بخطأه ولا يجادل ولا يلف يدور. فقال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، سليمان بن عبد الملك يقول أبي حازم ما لنا نكره الموت، يعني ما يذكر لنا الموت إلا ونكره ذكره فضلا عن الموت نفسه، فنحن نكرهه ونريد الحياة ونريد البقاء. فقال عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدقت. فالشخص لما يبدأ يبني عمارة مثلا يتمنى أنه يبقى إيش حتى ينتهي منها وحتى يسكن فيها، وهكذا كلما بدأ في شيء من أمور الدنيا فهو يريد أن يبقى حتى يكمل ذلك، بخلاف الذي يحرص على عمارة الآخرة، فهو إن رغب في البقاء في الدنيا فهو يرغب من أجل إيش؟ زيادة التعمير في الآخرة. فمثلا هذا رمضان سيأتي فهو يقول هل تحب تموت الآن؟ يقول لا، نحب ندرك رمضان. ليش؟ قال فرصة، شهر مبارك، شهر عظيم، نقرأ قرآنا إن شاء الله سنجتهد فيه في القرآن، ونجتهد أيضا إن فتح الله علينا نتصدق، وهكذا نبر بالوالدين ونصل الأرحام ونحفظ ألسنتنا ونمكث في المسجد ونتعلم ونستفيد من الدروس التي تلقى. فهذا رجل يريد البقاء ليش؟ لأجل الخير، لأجل الخير. نعم، فهو ما يكره الموت إن كرهه رغبة في الدنيا ومحبة لها، وإنما يكره الموت لما بعد الموت، ويرى أنه لا يزال محتاجا إلى أن يتزود من الدنيا للآخرة. وطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يكره الموت، فإذا كان يمشي على دراجة قالوا انتبه، شوف هذا المكان خطير ربما تتقلب، وهي المسافة قصيرة من هنا إلى المكان الذي تريد نحو ربع ساعة، لكن في طريق آمن بس تحتاج إلى نصف ساعة أو ساعة، أين يمشي؟ يمشي هذا أبو نصف ساعة أو ساعة، لأن هذه الطريق خطرة، هذه طريق خطرة ما يسلكها، رغبة في ماذا؟ في الحياة، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله إننا نكره الموت، هي طبيعة الإنسان، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالشخص طبيعة الإنسان أنه يحب الدنيا أو يحب الحياة ويكره الموت، يريد يبقى، يريد يبقى. ولهذا يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان من ذلك طول العمر، حب الحياة، طول الأمل، يرغب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من أن يرد إلى أرذل العمر. فالشخص إن رغب في طول العمر حرصا على الإيمان والعمل الصالح والاستكثار من الخير، إلا أنه يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر، وهكذا يستعيذ بالله من أن تأتي إلي فتنة واقبضني إليك غير مفتون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكره المؤمن اثنتين وهما خير له، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، الموت خير له من الفتنة. لكن الذي يتعلق بالدنيا ويركن إليها ويرغب فيها وقليل ذكره للآخرة فهذا يكره الموت كراهة شديدة ويريد أن يبقى في الدنيا. لو يعمر أحدهم 1000 سنة يريد ذلك، هذا شأن أهل الغفلة وشأن أهل الكفر. فإذن ينبغي للشخص أن يحرص على عمره بالعلم النافع والعمل الصالح وبالمبرات والطاعات واجتناب المحرمات والمنكرات، فإذا نزل عليه الموت وهو على ذلك أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، لأنه يبشر بالخير، يبشر برضوان الله. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بخلاف الصنف الآخر الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فاعترف سليمان قال صدقت، نحن عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فلهذا عمر يا أخي الآخرة، عمر الآخرة بطاعة الله، بعبادة الله، بذكر الله، بإخلاص الدين لله، توحيد الله، اتباع السنة في الظاهر والباطن والسر والعلن والعسر واليسر والحضر والسفر. قال: يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله تعالى غدا. أي سيكون لنا غدا عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله عز وجل. إذا أردت تريد تعرف إيش لك عند الله، أعرض عملك على كتاب الله. انظر كيف أنت، أنت من أهل الصلاة، من أهل الزكاة، من أهل الصيام، من أهل الحج، من أهل القرآن، من أهل الذكر، من أهل الصدقة، من أهل البر والصلة، من أهل العفاف، من أهل الأمانة، من أهل الصدق. انظر، أعرض عملك وانظر حتى تعرف ما الذي لك عند الله. أو أنت من أهل التلاعب بالصلوات، تضيع الزكوات، وهكذا ما الصيام والحج ومن أهل العقوق والقطيعة، ومن أهل السباب والشتام واللعان والطعان، وهكذا ما شابه ذلك، وهكذا من أهل سفك الدماء وأخذ أموال الناس بالباطل، وتتسلط على الناس بقوتك وجبروتك وحكمك. ابتلاء. عرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال: وين أجد من كتاب الله تعالى؟ أجابه جوابا مختصرا، قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم. انظر نفسك، أنت من الأبرار ولا من الفجار؟ تعرف أين تكون غدا؟ جواب مختصر ذكره بآيتين تبين له ما الذي له عند الله عز وجل. إن الأبرار لفي نعيم. أنت من الأبرار؟ قال: لا. إذن أنت من الفجار. وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله؟ يعني عاد بقي رحمة الله يا أبا حازم. قال أبو حازم: قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الآية أن رحمة الله قريب من المحسنين، المراد برحمة الله هنا الجنة. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كذا قال الله للجنة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي سعيد في مسلم. فرحمة الله قريب من المحسنين. يعني إنسان يريد الدور والقصور والحور والنعيم والأشجار والثمار والعيون وإلى آخره، وما عنده عمل، ما عنده عمل، يعمل يسيرا ويطلب كثيرا ويسيء كثيرا ويطمع كثيرا، يعصي الله عز وجل ويسرف على نفسه ويقول الله غفور رحيم، ويعمل قليلا من العمل ويريد الفردوس الأعلى. وفي الدنيا يسعى له ويطلب، ويجد وينصب، ويضيع ربما من الفرائض ومن الواجبات، وينتهك من المحرمات والمنكرات من أجل الوصول إلى المال والوصول إلى رغباته، لأنه عرف أنه لا وصول له إلا بكثرة السعي، فما باله في أمر الآخرة ما سعى لها سعيها. قال سليمان: ليت شعري كيف العرض على الله غدا. وهذه من الأمور العقدية نؤمن بها في فإن الشخص يموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا مفر لك من الموت يا أخي. وهكذا أن الشخص يجزى على عمله، إن عمل خيرا وجد خيرا، وإن عمل شرا وجد شرا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهكذا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالجزاء من جنس العمل. وهكذا العرض على الله عز وجل غدا، تعرض يعرض عملك وقولك على الله عز وجل، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فانظر في قلبك يا عبد الله، وانظر في سمعك وبصرك وجوارحك، فكم من خطيئة تتخفى بها عن أنظار الناس وهي على الله معروضة وعلى رؤوس الناس مسموعة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. كيف العرض على الله غدا؟ قال أبو حازم: أما المحسن كالغائب يقدم على أهله. الغائب يقدم على أهله، يجد إيش؟ حسن الاستقبال وحسن الترحاب والحفاوة والبشاشة والنزل وإلى آخره. وأما المسيء كالآبق يقدم به على مولاه. المسيء يؤتى به إلى مولاه، نشرت على مولاه عصاه. فبكى سليمان حتى على نحيبه، وجد وعظا وإرشادا وتوجيها ونصحا صادقا صافيا، فوصل إلى قلبه حتى أثر فيه فبكى. قال: فبكى سليمان حتى على نحيبه واشتد بكاؤه، فقال: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الوسيلة من أجل أن نصلح أقوالنا وأعمالنا؟ قال: تدعون عنكم الصلف. الصلف يعني يحصل عند الإنسان المجاوزة والبراعة والادعاء في الأشياء تكبرا، وهو على باطل وهو ظالم. وتمسكوا بالمروءة، مجاوزة تمسكون بالنون، وتقسموا بالسوية كذلك تقسمون، وتعدلوا في القضية كذلك وتعدلون. ما في مجاملة، نصائح قوية، معناه تتركون التكبر والادعاءات وأنكم كذا عدلتم وأنكم تركوا هذه الأشياء. تمسك بالمروءة التي تحملك على فعل الخير وعلى ترك الشر، وعلى عدم الاعتداء والظلم، وهكذا أن تقسم بين الناس بالسوية، فلا تعطوا فلانا وتمنع فلانا، وهكذا العدل في القضايا، فليست إذا كانت القضية لصاحبك يعني وقفت معه، وإذا كانت لغير صاحبك ما وقفت معه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. قال يا أبا حازم وكيف المأخذ من ذلك؟ قال تأخذه بحقه، إذا أخذت تأخذه بحقه وتضعه بحقه في أهله. الأمر ما هو سهل، إذا أخذت فتأخذ بحق، وإذا وضعت تضعه بحق. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ذلك عن ماله، من أين اكتسبه، من أين أخذه، وفيما أنفقه. فأنت مسؤول في المال عن أمرين، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فإن كنت اكتسبته من حلال ومن وجوه شرعية، فهل أنفقته في الحلال وفي الوجوه الشرعية أم لا؟ وإن اكتسبته من حرام، أيضا هذا الحرام فيما أنفقته، فقد يكون الحرام مركبا، حرام في الاكتساب وحرام في الإنفاق، وبعضهم حرام في الاكتساب وينفق في طرق شرعية لكن ما يجد أجرا. والموفق من اكتسبه من حقه وأنفقه في حقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.